بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما.
نعم.
وأعتدنا هذا العذاب كذلك للذين ينفقون أموالهم رياء وسمعة ولا يصدقون بالله اعتقادا وعملا ولا بيوم القيامة، وهذه الأعمال السيئة مما يدعو إليها الشيطان، ومن يكن الشيطان له ملازما فبئس الملازم والقرين. وأي ضرر يلحقهم لو صدقوا بالله واليوم الآخر اعتقادا وعملا وأنفقوا مما أعطاهم الله باحتساب وإخلاص، والله تعالى عليم بهم وبما يعملون وسيحاسبهم على ذلك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. لما ذكر الله تعالى في الآية السابقة حال أهل البخل الذين يبخلون بإنفاق المال في وجهه، ذكر الله من يبذلون المال رياء ويقصدون أن يمدحوا ولا يريدون به الله عز وجل، فقال: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس. والمراد بالرياء أن يعملوا العمل يراهم الناس، ومنه سمي الرياء، فإن المقصود به أن يروا، نسأل الله العافية، وليس لهم نية صالحة. ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا، هذه الأعمال إنما يدعو إليها الشيطان، ومن كان الشيطان قرينا له وملازما له فبئس والله القرين له في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، يعني ما الضرر الذي يلحقهم لو أنهم آمنوا بالله الإيمان الذي يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنفقوا لله عز وجل مخلصين قاصدين وجهه تعالى، وكان الله بهم عليما. الله تعالى عليم بهم وبما يضمرون وبما يعملون، وهو عز وجل محاسبهم على أفعالهم هذه كلها. نعم.
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن الله تعالى لا ينقص أحدا من جزاء عمله مقدار ذرة، وإن تكن زنة الذرة حسنة فإنه سبحانه يزيدها ويكثرها لصاحبها ويتفضل عليه بالمزيد فيعطيه من عنده ثوابا كبيرا هو الجنة.
يقول عز وجل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نفى الله تعالى عن نفسه الظلم في مواضع من كتابه، فمن المحال أن يكون من رب العالمين ظلم يقع على أحد من خلقه، والله تعالى قادر على كل شيء، ولكنه متنزه عن أن يظلم، كما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فالله على كل شيء قدير، ولو شاء سبحانه وتعالى لما منعه مانع من أن يعمل أي شيء سبحانه، لكنه تعالى يتنزه عن الظلم، والظلم هو فعل من لا يعدلون، والله عز وجل لا يمكن أن يقع منه إلا العدل والحق على الصواب، وهو على هدى، وهو ربنا على صراط مستقيم. فقال: إن الله لا يظلم، ولما ذكر نفي الظلم بين أنه لا يظلم أي مقدار، حتى قال: لا يظلم مثقال ذرة، يعني لا يمكن أن يظلم سبحانه وتعالى ولا مقدار ووزن الذرة. ومع ذلك تعالى فمن عظيم فضله وبالغ إقامته للحجة على عباده، قال: وإن تك حسنة يضاعفها. إذا جاء العبد بحسنة فإن الله تبارك وتعالى يزيدها، حتى إن الحسنة الواحدة تكون بعشر حسنات، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فمن جهات العمل، العمل يثمره سبحانه وتعالى ويزيده أضعافا مضاعفة. ومن جهات السيئة، يأخذ بالسيئة سيئة واحدة. ولهذا من جاء في القيامة هالكا فإنه لا حجة له، لأن عمله الصالح قد زيد أضعافا مضاعفة، وعمله السيء، العمل السيء يجازى عليه بحسنة بسيئة واحدة. فإذا غلبت السيئات عنده الحسنات فما ذلك إلا لكثرة أعماله القبيحة، وإلا لما غلبت هذه الأعمال التي هي السيئة فيها بواحدة لما غلبت الصالحات الكثيرة. ولهذا قال بعض السلف: ويل لمن غلبت آحاده عشراته، يعني سيئة واحدة يقابلها مقدار مضاعف بعشر مرات الحسنة الواحدة. فإذا كان العبد في الهالكين ولم يرجح ميزانه، فمعنى ذلك أن سيئاته أضعاف مضاعفة أكثر بكثير من حسناته، فلهذا يهلك، نسأل الله العافية والسلامة. قال: وإن تك حسنة يضاعفها. والمضاعفة لا يعلم مقدارها إلا هو سبحانه. ذكر تعالى المضاعفة بعشر الحسنات، وذكر 700 ضعف، وذكر الأضعاف الكثيرة التي لا يحيط بها سواه سبحانه وتعالى. قال: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، عنده تعالى الثواب الجزيل الذي أجله وأعلاه الجنة. نعم.
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد،
فكيف
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
واصل.
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فكيف يكون حال الناس يوم القيامة إذا جاء الله من كل أمة برسولها ليشهد عليها بما عملت، وجاء بك أيها الرسول لتكون شهيدا على أمتك أنك بلغتهم رسالة ربك. يوم يكون ذلك يتمنى الذين كفروا بالله تعالى وخالفوا الرسول ولم يطيعوه لو يجعلهم الله والأرض سواء فيصيرون ترابا حتى لا يبعثوا، وهم لا يستطيعون أن يخفوا عن الله شيئا مما في أنفسهم، إذ ختم الله على أفواههم وشهدت عليهم جوارحهم بما كانوا يعملون.
هذه الآية ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن فقال ابن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: أقرأ فإني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح ابن مسعود سورة النساء واستمر فيها حتى وصل إلى هذه الآية. فلما وصل إلى هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: حسبك الآن. يقول ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. هذه الآية فيها هول الموقف في القيامة وشدة الحال. فإذا بكى الشهيد صلى الله عليه وسلم الذي يشهد على الناس، فما بالك وما يقال في المشهود عليهم ممن قد بلغوا وأديت لهم الأمانة وبلغت لهم الرسالة على أكمل ما يكون. فإذا بكى الشهيد صلى الله عليه وسلم وهو السالم الناجي، فما بالك بالمشهود عليهم؟ لا شك أنه مقام عظيم وشديد وخطبه هائل. فلهذا بكى صلى الله عليه وسلم عندما وصل ابن مسعود في قراءته إلى هذه الآية. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، يعني فكيف يكون الحال يوم القيامة إذا جاء الله من كل أمة بشهيد يشهد، والشهداء هم الرسل يشهدون على أقوامهم بما بلغوه. وجئنا بك أي محمد على هؤلاء، يعني على هذه الأمة شهيدا. يومئذ في ذاك الموقف الهائل حين يشهد الرسول صلى الله عليه وسلم وتتضح الأمور على حقائقها وعلى جليتها، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، يود أهل الكفر وأهل العصيان لو أن الأرض تسوى بهم، نسأل الله العافية والسلامة. يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، أن تسوى بهم الأرض وأن يهلكوا، لكن لا يمكن أن يكون هذا، لا بد أن يواجه كل واحد منهم ما عمل وأن يجازى بما صنع. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. ثم قال تعالى: ولا يكتمون الله حديثا. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا سأله عن بعض الآية من القرآن وأراد أن يجمع بين هذه الآيات فأخبره ابن مسعود لأن في بعض الآيات أن هؤلاء يختموا على أفواههم، وفي بعض الأحيان وفي بعض الآيات يخبر الله عنهم أنهم ينطقون فيقولون: والله ربنا ما كنا مشركين. فأخبره ابن عباس أن المراد ما يأتي، أن هذا يكون في أول الأمر حين يرى أهل الكفر أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ولا يغفر لأهل الشرك، فلما رأوا هذا الحال جحد المشركون فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، رجاء أن يغفر الله لهم. فختم الله عز وجل على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الأمور عند الله تعالى قد علمها عز اسمه، لا يخفى عليه شيء، والله تعالى يجيء بالرسل ليشهدوا على أممهم، والملائكة الكرام الكاتبون عليهم الصلاة والسلام يشهدون على العبد بما كتب، والعبد يقال له في القيامة: اقرأ كتابك، يعطى صحيفة عمله، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرب تعالى يضحك من العبد في القيامة، يقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. قال: فإني لا أقبل إلا شاهدا من نفسي، قل: لن أقبل أحد، لن أقبل شهادة أحد إلا من نفسي. فيختم على فمه، نسأل الله العافية والسلام، فتنطق جوارحه، فإذا نطقت جوارحه بما عمل قال: سحقا لكنا عنكنا كنت أناضل. فالأمور عند الله تعالى لا يمكن أن تكتم، وهو سبحانه وتعالى يأمر بهذه الأمور من الشهادة من قبل الرسل والإتيان بشهادة بصحيفة الأعمال ونطق الجوارح وشهادتها على العبد ليقطع العذر في القيامة، حتى لا يقول أحد إنه ظلم فيواجه، نسأل الله العافية والسلامة، ما عمله وما صنعه. ولهذا لما كان هذا الحال حال شديد بكى صلى الله عليه وسلم لعظم الموقف وهول الموقف أن يؤتى بالخلائق تشهد عليهم رسلهم عليهم الصلاة والسلام ويواجهون أعمالهم في يوم فيه ذاك الهول العظيم، ثم يؤمر بالعباد إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه لا تقربوا الصلاة ولا تقوموا إليها حال السكر حتى تميزوا وتعلموا ما تقولون، وقد كان هذا قبل التحريم القاطع للخمر في كل حال. ولا تقربوا الصلاة إن أصابكم الحدث الأكبر ولا تقربوا كذلك مواضعها وهي المساجد إلا من كان منكم مجتازا من باب إلى باب حتى تتطهروا بالاغتسال، وإن كنتم في حال مرض لا تقدرون معه على استعمال الماء أو حال سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جامعتم النساء فلم تجدوا ماء للطهارة فاقصدوا ترابا طاهرا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه إن الله تعالى كان كثير العفو يتجاوز عن سيئاتكم ويسترها عليكم.
هذه الآية هي الحال الثاني من أحوال تحريم الخمر، من أحوال ذكر الخمر، فقد ذكر الله تعالى الخمر في سورة النحل وقال: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فوصف الرزق بالحسن ولم يصف السكر بالحسن. ثم إن الله تبارك وتعالى، فكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فجاءت الآية هذه وهي المرحلة الثانية من ذكر حكم الخمر بنهيهم عن أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، وذلك يعني أن ثمة وقتا طويلا من الليل ومن النهار يجب أن يفرغ فلا يكون فيه شرب للخمر، لأنهم إذا نهوا عن أن يشربوا الخمر في أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، فمعنى ذلك أنه ليس لهم أن يشربوا الخمر في وقت يكون بعده صلاة، فلهذا كانوا يشربونها قبل أن تحرم التحريم البت الوارد في سورة المائدة، كانوا يشربونها في الأوقات الطويلة. ففي فترة الشتاء مثل هذه الأيام كانوا يشربونها بعد العشاء إذا صلوا العشاء، فإذا جاء الفجر وإذا بهم قد أفاقوا، فإذا أفاقوا وأتوا إلى صلاة الفجر فإنهم في هذه الحالة لم يخالفوا أمر الله ما نهى الله تعالى عنه من قربان الصلاة في حال السكر، حتى أنزل الله تعالى القطع بتحريم الخمر تحريما مؤبدا إلى قيام الساعة في سورة المائدة، ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على الآية التي حرمت وفيها قوله تبارك وتعالى: فهل أنتم منتهون؟ فلما نزل التحريم على هذا النحو فتحوا رضي الله عنهم أبواب بيوتهم وسكبوا دنان الخمر فجرت سكك المدينة بالخمر وقالوا انتهينا انتهينا. لكن في هذه الآية التحريم محدود في حال الصلاة، ومعنى ذلك أنه في غير حال الصلاة فإنه غير محرم. ولهذا أيضا في الحال الذي قبل هذا الحال ذكر الله تعالى الخمر والميسر، فقال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فذكر الله أن فيهما إثما ومنافع، ولكن لم يبت التحريم في سورة البقرة. ثم ذكر في سورة النساء هنا النهي عن إتيان الصلاة حال كون الإنسان مخمورا، ثم نزل التحريم البت في سورة المائدة، وأجمع على هذا المسلمون، فلا يقول أحد إن الخمر حلال إلا ويكون كافرا بإجماع المسلمين، لأن حرمته معلومة مقطوعة كحرمة الزنا وحرمة السرقة، وهو من الكبائر العظام، ولهذا جعل الشرع فيه الحد بالجلد تأديبا على ما صنع من شرب هذا المسكر الذي يزيل العقل، والعقل أكرم الله تعالى به العبد، وليس للعبد أن يقول العقل عقلي فأنا أتصرف فيه، أو أن يقول الحياة من حقي أنا ما أقتل أحدا أقتل نفسي، قال: أنت وعقلك وحياتك وجميع جوارحك وجميع ما تملك ملك لله، فلا تتصرف في هذه الأشياء التي استودعكها الله عز وجل إلا وفق شرعه، فإن خالفت شرع الله تعالى فأنت عبد مؤتمن، وسيحاسبك الله تعالى حتى لو قتلت نفسك، حتى لو شربت خمرا ولم تشرب غيرك، فإنك عبد مأمور بأن تمضي على نهج بينه لك الله تبارك وتعالى، ليس لك أن تخرج عنه، وإلا فإن الله تعالى يعاقبك حتى فيما صنعته بنفسك. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني حال كونكم سكارى، ولا جنوبا، الجنوب هو الذي وقع منه إما هو ما يعبر عنه بالحدث الأكبر بأن يكون جامع زوجته أو أن يكون احتلم فخرج منه المني. موجبات هذا الحدث الأكبر يلزم معها أيضا أن لا يقرب الصلاة حتى يغتسل، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. النهي عن إتيان الصلاة نهي عن إتيان المساجد، النهي عن إتيان الصلاة في حال الخمر نهي عن إتيان المساجد التي فيها الصلاة، ولهذا نهوا عنها من جهة أدائها، ونهوا أن يأتوا إلى مواضعها، فليس لهم أن يأتوا إلى المواضع التي تؤدى فيها الصلاة. لكن الجنب خفف فيه بأنه ربما يريد الاجتياز من باب إلى باب، لو أراد أن يدخل من هذا الباب ويخرج من ذاك الباب مجرد مرور لا بأس، ولا جنوبا إلا عابري سبيل. ولهذا الجنوب لا يمكث في المسجد، لا يمكث مكثا في المسجد، وقال اغتسل ثم تعال واجلس في المسجد، لكن لو أنه مر وأراد أن يجتاز من باب إلى باب فلا بأس، لهذا قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل، قال حتى تغتسل، فإذا اغتسل فإنه يصلي ويأتي المسجد. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، يعني في هذه الأحوال إن كان الإنسان مريضا لا يستطيع أن يستعمل الماء، أو كان على سفر، والسفر قديما ليس مثل السفر الآن، السفر قديما يحملون معهم ما لا بد لهم من حمله من الماء ليشربوه فقط بالكاد، و يمضون مسافات طويلة حتى يصلوا إلى موارد الماء، فلهذا خفف لهم في السفر. أما الآن في السفر الإنسان في سيارته يجد ولله الحمد من المياه شيئا كثيرا في المحطات على الطرق، ويجد أيضا عددا من البلدان التي يجد فيها الماء، وأيضا يستطيع أن يحمل في سيارته التي تحمل أثقالا كثيرة يستطيع أن يحمل الماء. لكن لو أنه سافر ولم يجد ماء في أثناء طريقه ولم يكن حاملا له فإن حكمه حكم المسافرين. أما أن يقال الآن إن بينك وبين محطة وقود مجرد مسافة عشرة أميال أو نحوها يقوم بالتيمم، يقال لا ليس لك ذلك، لأنه كيف يتيمم؟ كيف يتيمم وهو لم يبقى على وصوله إلى موضع الماء إلا نحو من 5 دقائق؟ فالمقصود بالمسافر المسافر الذي لا يجد الماء، إما على الحال السابق الأول أو لو أنه سافر في مثل بعض المواضع وكان بينه وبين مواضع الماء أقرب بلد أو أقرب محطة أو نحوها مسافة طويلة، فإنه في هذه الحالة ربما فاته الوقت، ففي هذه الحالة نعم يتيمم. أما أن يكون عنده سيارة تحمل أكيالا كثيرة فلا يحمل معه الماء، أو يتجاوز عددا من البلدان ويتجاوز عددا من المحطات التي فيها المياه ويذهب ليتيمم، المقصود بالتيمم التوسعة في حال عدم وجود الماء. أما في حال وجود الماء فإنه ليس له أن يتيمم، ولهذا لا يعدل عن التيمم إلا في حال فقد الماء، فما دام الماء موجودا فإنه لا يعدل عنه. فالتيمم يستعمل في حالتين: الحال الأولى حال المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء فإنه يتيمم، الحال الثاني حال المسافر الذي لا يجد الماء فإنه أيضا يتيمم. ولهذا قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. أصل الغائط هو المكان المطمئن، المكان المنخفض هذا يسمى غائطا، فكني به عن التغوط وهو الحدث الأصغر المعروف. لكن كما قلنا يعني القرآن العظيم ألفاظه ألفاظ جليلة وكاملة، لا يعبر عن الأشياء بأسمائها فيه التي قد تكون على حال من يعني الحدة في التعبير، فيعبر عنها بمثل هذا التعبير: أو جاء أحد منكم من الغائط، وهو الحاجة المعروفة التي يعرفها الإنسان من نفسه، وللإنسان مخرجان أو سبيلان، ولهذا يعبر عن الفقهاء بالخارج من السبيلين، يعني البول أو الغائط. أو لامستم النساء، المقصود بالملامسة هنا ليس مجرد اللمس، وإنما المقصود بالملامسة الجماع، يعني هذه الأحوال الأربعة التي ذكر الله: إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أي بمجامعتهن، بأن يجامع الزوج زوجته. إذا وقعت هذه الأمور فلم تجدوا ماء فتيمموا، معنى تيمموا أي يقصدوا، لأن التيمم هو القصد، تقصد موضعا، ولا أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. إذا يممت أرضا يعني إذا قصدت أرضا، فتيمموا صعيدا وهو التراب، هذا الصعيد لابد أن يكون طيبا، فلا يكون الصعيد نجسا أو يكون الصعيد ليس على الحال الذي حده أهل العلم، بل لابد أن يكون صعيدا طيبا. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وذلك بضربة واحدة يضربها على الأرض ويمسح وجهه ويمسح كفيه، ويصنع مثل ما في الترتيب مثل ما يرتب في الوضوء، يبدأ بالوجه ثم بالكفين. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. نعم.
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. نعم. ألم تعلم أيها الرسول أمر اليهود الذين أعطوا حظا من العلم مما جاءهم من التوراة يستبدلون الضلالة بالهدى ويتركون ما لديهم من الحجج والبراهين الدالة على صدق رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويتمنون لكم أيها المؤمنون المهتدون أن تنحرفوا عن الطريق المستقيم لتكونوا ضالين مثلهم، والله سبحانه وتعالى أعلم منكم أيها المؤمنون بعداوة هؤلاء اليهود لكم، وكفى بالله وليا يتولاكم، وكفى به نصيرا ينصركم على أعدائكم.
بين الله عز وجل في هذه الآية شدة حقد وبغضاء أهل الكتاب وعظيم حسدهم وحرصهم البالغ على إضلال المسلمين ما استطاعوا، فقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، لأنه أنزل عليهم أهل الكتاب، إذا أطلق اسم أهل الكتاب فإنه يشمل اليهود والنصارى، وسموا بأهل الكتاب لأن اليهود أنزلت عليهم التوراة وأنزل على النصارى الإنجيل، فسموا بأهل الكتاب، فليسوا مثل المشركين من العرب الذين لم ينزل عليهم كتاب ولم يأتهم رسول قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أولئك قد أنزل عليهم كتاب وفيه بيان وتوضيح لهم، ولكنهم اختلفوا على هذا الكتاب وضلوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يشترون الضلالة، يعني أنهم يستبدلون الضلالة بالهدى، ولم يكتفوا بذلك بل حرصوا على أن تضلوا أنتم، فهم قد ضلوا ومع ذلك فإنهم على أشد ما يكونون من الحرص على أن تضلوا عن الحق والطريق السليم الذي يعلمون علما تاما أنكم فيه على صواب، لأنهم يجزمون جزما لا يترددون فيه أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق من عند الله عز وجل، ولكنهم أبوا أن يطيعوا، أن يسمعوا ويطيعوا، وحرصوا على أن يضلوا الأمة عن هذا الحق الذي هم عليه، ولهذا قال تعالى: ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم. الله تعالى هو أعلم منا بأعدائنا من هؤلاء المتربصين بنا من اليهود الذين يحرصون على إضلالنا، وإلى اليوم هذا حالهم، إلى يومك هذا وهذا حالهم، فهم على أشد ما يكونون من الحرص ومواصلة الليل بالنهار في إضلال الأمة قدر ما يستطيعون. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا، كفى بالله وليا يتولاكم وكفى به نصيرا ينصركم، ولكن المقصود ممن سلك المسلك المرضي لله عز وجل، فإذا حاد عن المنهج السوي فإنه سيضله، سواء من اليهود سيضله أعداء الله تعالى سواء من اليهود أو من غيرهم. وفي الآية دلالة على مدى الحقد العظيم والخطر البالغ على الأمة من هؤلاء الأعداء، وعلى أن الواجب أن تكون الأمة على حال من الحذر الشديد منهم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، قد قال الله تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، مما يدل على خطورة الأمر وعلى أن الإنسان قد يحيد ويضل إلا أن يتولاه الله تعالى ويثبته. وما يخبر الله تعالى به من عداوة أعدائنا هي هذا الإخبار هو منه تبارك وتعالى رحمة عظيمة بالأمة وتنبيه بالغ إلى أن أعداءنا هم أعداؤنا، وأنه مهما تطاول الزمن وتلونت ألسنتهم وتنوعت بلدانهم فعداؤهم هو عداؤهم، هم مستمرون في عدائهم حتى إن تفاوتت أحوالهم وادعوا الصداقة وادعوا أنهم محبون لما يسمونه بالإنسانية ونحو ذلك، فإن عداوتهم باقية، لأن الله تعالى يقول: والله أعلم بأعدائكم. وقد أخبرنا تبارك وتعالى بعداوتهم المستكنة المستديمة، فالواجب أن يحذروا وأن يكون المؤمن على أهبة الاستعداد بأن يحذر غاية الحذر أن يتسبب هؤلاء في إضلاله، أو أن يكون هو من أسباب إيصال إضلالهم ونشرها في الأمة، فإن هذا من أعظم الإفساد في الأرض. نعم.
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. من اليهود فريق دابوا على تبديل كلام الله وتغييره عما هو عليه افتراء على الله، ويقولون للرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا قولك وعصينا أمرك واسمع منا لا سمعت، ويقولون راعنا سمعك أي افهم عنا وأفهمنا، يلوون ألسنتهم بذلك وهم يريدون الدعاء عليه بالرعونة حسب لغتهم والطعن في دين الإسلام. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدلا وعصينا واسمع دون غير مسمع وانظرنا بدل راعنا لكان ذلك خيرا لهم عند الله وأعدل قولا. ولكن الله طردهم من رحمته بسبب كفرهم وجحودهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يصدقون بالحق إلا تصديقا قليلا لا ينفعهم.
من الذين هادوا وهم اليهود، منهم يقول ابن كثير رحمه الله من هنا لبيان الجنس، من الذين هادوا يحرفون الكلم. ذكر أن المراد بتحريفهم الكلم هنا تأويل الكلام على غير تأويله وتفسيره بغير مراد الله تعالى افتراء منهم. فالمراد بالتحريف هنا أن يتأولوا كلام الله على غير تأويله وأن يفسروه بغير مراد الله تعالى افتراء على الله عز وجل. ويقولون سمعنا وعصينا، يعني سمعنا قولك أيها الرسول وعصيناك، نسأل الله العافية والسلامة. ثم من خبث منطقهم وخبث قلوبهم تبع الذي هو أصل قولهم هذا، واسمع غير مسمع. هذه العبارة واسمع غير مسمع مرادهم بها واسمع منا لا سمعت، يعني الدعاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراعنا، راعنا كأن المراد افهم عنا وأرعنا سمعك، ولكن مرادهم الدعاء عليه بالرعونة حسب لغتهم. فإذا كان هذا موقفهم مع رسول هذه الأمة، فلن يكون موقفهم مع بقية هذه الأمة إلا على هذا النحو الخبيث. فمن بغضهم وغيظهم وشدة حنقهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون مثل هذه الألفاظ القذرة القبيحة المتناسبة مع ما هم عليه من الشر والخبث والدناءة. قال تعالى، لأن الله تعالى يبين ويوضح الحق حتى لهؤلاء. أولا بيّن أن مرادهم بهذه الألفاظ واسمع غير مسمع وراعنا لياً بألسنتهم، أي أنهم يلوون بحسب هذه العبارات يلوون ألسنتهم ويطعنون في الدين، وذلك بطعنهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزائهم، لأنهم يقولون هذا من باب الاستهزاء به صلى الله عليه وسلم. ولما كان جرمهم بالغاً هذا المبلغ العظيم بيّن الله الحال الذي لو أنهم كانوا عليه لكان خيراً. قال ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدل قولهم سمعنا وعصينا، واسمع وانظرنا بدل قولهم الخبيث، واسمع غير مسمع، وراعنا، لأن مرادهم براعنا هنا قلنا هو الدعاء بالرعونة. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. ولكن الشأن في هؤلاء بالغ الخطورة، وهو أن الله لعنهم والأمر فيهم قهوة، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الذي يلعن نسأل الله العافية ويطرد من الرحمة، ما الذي تتصور أنه سيكون عليه في دينه ودنياه وأخرى على أسوأ ما يكون؟ لو كانوا يسلكون هذا المسلك وهو أنهم يقولون الألفاظ المتناسبة مع جناب نبيهم صلى الله عليه وسلم، فإنه مبعوث لهم وللأمة كلها وللإنس والجن، تأدبوا بالأدب فقالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا بدل الألفاظ الخبيثة لكان خيرا لهم وأقوم. ولكن هؤلاء القوم ملعونون، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. نسأل الله العفو والعافية. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب من أحب البسط في الرزق. حدثنا محمد ابن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
يقول رحمه الله تعالى باب من أحب أن البسط في الرزق ماذا يفعل؟ ينظر في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط له في رزقه، والبسط في الرزق يعني السعة في رزقه، أو ينسأ له في أثره أي يؤخر له في بقية عمره فليصل رحمه. فمن وفقه الله تعالى لصلة الرحم فإن الله تبارك وتعالى لحبه لهذا العمل العظيم يكرم العبد في الدنيا ويكرمه في الآخرة، هذا إذا كان مسلما. فمن إكرامه له تعالى في الدنيا أن الله تعالى يوسع عليه في رزقه، فصلة الرحم من أسباب سعة الرزق، ومن أسباب أيضا أن يؤخر له في عمره. وذلك أن العبد إذا كان من واصل الرحم فإن الله تعالى يجعل له من العمر بسبب صلة الرحم ما يكون أكثر من عمر من يقطع رحمه، وذلك أن الله تعالى هو علام الغيوب، فقد يكون في صحيفة الملك أن عمر هذا العبد 80 سنة في صحيفة الملك، علام الغيوب سبحانه وتعالى الذي عنده المحو والإثبات يعلم أن هذا العبد سيصل رحمه، فلما كان كذلك مد الله تعالى في عمره سنوات يشاؤها 10 20 أقل أكثر إلى الله الأمر سبحانه وتعالى، فالملك في صحيفته أن هذا العبد عمره 80 أو 60 سنة، والله تعالى علم أنه سيصل رحمه وأنه سيزاد له بسبب صلة الرحم، هذا المعنى، أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. ورحمك من أين تأتيك؟ من جهة أبيك أو أمك. فمن كانت له من كانت لك به صلة من جهة الأب أو من جهة الأم فهم الذين تصل أرحامهم من أعمامك وإخوانك وأخواتك وأخوالك وخالاتك وعماتك ممن تكون القرابة آتية إليك من جهة الأب أو الأم، وهكذا أبناء أعمامك وأبناؤهم وأبناء خالاتك وأبناء أخوالك وأبناء عماتك وهكذا، فكل هؤلاء من ذوي رحمك، ولا شك أنهم درجات. فالعم ليس كابن العم، وابن العم القريب ليس كابن ابن العم، هم درجات متفاوتون، لكن الصلة مأمور بها للجميع، وتحرص على ذلك بإحسان التعامل معهم في ألفاظك وفي أقوالك، وإذا احتاجوا لك أن تمد لهم يدك وألا تتركهم وأن تسعد بسعادتهم وتؤازرهم في حال أحزانهم وما يصيبهم من نكبات ونحو ذلك، فإن هذا من أعظم ما يحبه الله تبارك وتعالى. قد ذكر الله تعالى أن قطيعة الرحم سبب في اللعنة، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فينبغي الحرص على أمر الأرحام، والحرص على سبب الأرحام يقتضي أن تتحمل ما قد يصيبك منهم من سوء، لأنهم إذا قطعوا رحمهم من جهتك فإنك لا تقطع الرحم أنت من جهتهم، حتى لو أساؤهم فإنك لا تسيء مراعاة لرب العالمين ولأحكامه تعالى. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الواصل ليس بالمكافئ، يعني الذي إذا زاروه زارهم مثلا، إذا أحسنوا إليه أحسن إليهم، هذا لا شك أنه يعد واصلا، لكن الصلة الحقيقية في قوله ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا هم قطعوا وأساءوا فإنه يصل ويحسن، فيكون بالمقام العالي عند الله تعالى، ويكون له من الله كما في الحديث يكون له من الله تعالى ظهير ما دام كذلك. نعم.
باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه حاء: وحدثني محمد ابن عبد الله ابن حوشب قال حدثنا أصباط أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة.
باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة أي بالأجل. لا بأس أن يشتري الإنسان بالأجل، لأنه قد لا يكون عنده النقد حاضرا فيشتري بالأجل، ومعلوم أن الذي يشتري بالأجل لا بد أن تكون القيمة عليه أكثر من قيمة الحاضر. وذكر الله تعالى الدين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. معلوم أن الشخص الذي سيبيعك سيارة تؤدي إليه قيمتها بعد سنة لن يبيعكها بقيمتها اليوم، فلا بأس أن تشتري بأجل على هذا النحو وتكون هناك زيادة في السلعة. فالسيارة مثلا التي هي بعشرة آلاف الآن، إذا قال أبيعكها ويكون التسديد في العام القادم باثني عشر ألفا، لا حرج لا إشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه كما هنا في الحديث اشترى بالنسيئة أي بأجل. لكن الواجب على من يشتري بأجل أن يتقي الله تعالى وأن يكون قاصدا أداء الدين، أما أن يشتري وفي نيته ألا يفي فإن هذا نسأل الله العافية والسلامة يعاقب عقوبة بالغة في قبره. ولهذا من أخذ في الحديث من أخذ أموال الناس ويريد أداءها، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فإذا كان في نيته أنه سيؤدي فلا حرج. وأيضا لا يأخذ بالدين إلا ما لا بد له منه، فأما أن يتوسع كما هو حاصل من كثير من الناس الآن يتوسعون ويأخذون القروض لأجل أن يسافروا يمنة ويسرة، هذا لا يصلح، وهم معرضون أنفسهم للوعيد، لأن مجرد السفرات هنا وهناك ليست من الأشياء الضرورية اللازمة، وليست مثل القوت كما هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي ليطعم أهله عليه الصلاة والسلام. أما التوسع وأخذ الأموال التي يكون الإنسان مثلا مرتبه 5000 تجد عليه قروضا ب200 وب300 ألف، متى سيؤدي هذا الشخص؟ هذا الشخص متى سيؤدي لو يمكث السنوات الطوال؟ فالذي يأخذ الدين ويريد أداءه فإن الله تعالى يؤدي عنه، وأيضا يأخذه في طريق سليم شرعي بعيد عن المهاترات أو عن المحرمات، أيضا كل هذا مما لا يحل. يقول الأعمش: ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، يعني الرهن في حال وجود سلف، تستسلف من إنسان شيئا فيقول أعطني رهنا، كأن يقول أعطني على هذا رهن مثلا صك البيت، أو أعطني سيارتك رهنا، أو أعطني كذا وكذا مما يكون به توثقة، حتى لو لم تؤدي إليه الدين فإن هذا الرهن يباع عليك ويؤدى إليه. قال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. الشاهد قوله اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، أي أنه أخذه بالدين عليه الصلاة والسلام ورهنه درعا من حديد، فصار الرهن هو الدرع. والمقصود بالرهن أنك إذا لم تؤدي الدين فإن هذا المرهون يباع عليك، يباع عليك ويؤدى إلى صاحب المال حقه من هذا الرهن. الحديث بعده أن أنس رضي الله عنه أخبر أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، السنخة هي المتغيرة، قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، يعني أخذ هذا الشعير ليطعم أهله عليه الصلاة والسلام. قال: ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن جماع دنيا حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه تأتيه الأموال العظيمة، لكنه كان صلى الله عليه وسلم ليس جماع دنيا، إنما يحرص على قوت أهله عليه الصلاة والسلام. فأما أن يكون مريدا جمع الدنيا فحاشاه صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة، يعني تسعة بيوت ليس فيها صاع واحد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كان طعامهم الأسودان التمر والماء في أحيان كثيرة. نعم. أحسن
الله إليك. باب كسب الرجل وعمله بيده. حدثني إسماعيل ابن عبد الله قال: حدثني علي بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة ابن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما استخلف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى
لما استخلف
أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة أهلي عن مؤنة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه.
نعم.
حدثنا محمد قال: حدثنا عبد الله ابن يزيد قال: حدثنا سعيد قال: حدثني أبو الأسود عن عروة قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، فكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: لو اغتسلتم. رواه همام عن هشام عن أبيه عن عائشة. حدثنا إبراهيم ابن موسى قال: أخبرنا عيسى ابن يونس عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. حدثنا يحيى ابن موسى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال: حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إن داود النبي عليه السلام كان لا يأكل إلا من عمل يده. حدثنا يحيى ابن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن هشام عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. حدثنا يحيى ابن موسى قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا هشام ابن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله.
هذا الباب عقده لبيان كسب الرجل وعمله بيده، وأن الرجل يحترف بيده ويستغني عن أن يسأل الناس. ذكر فيه هذه النصوص، منها أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف، يعني صار خليفة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي. كان رضي الله عنه تاجرا، وكان يقوم بشؤون أهله وينفق عليهم، جاء في بعض الروايات أنه رضي الله عنه لما استخلف أصبح من الغد وذهب إلى السوق فلقيه عمر وبعض الصحابة رضي الله عنه، قالوا أين تريد يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إلى السوق، من أين أطعم عيالي؟ فقالوا له ارجع ونحن يعني ننظر فيما يفرض لك من بيت المال. ففرض له رضي الله عنه وبقي تاركا حرفته لكن مقابل أن يعطى من بيت المال نظير بقائه وقيامه بشؤون المسلمين. وهكذا كل من عمل للمسلمين من الولاة أو من القضاة ممن يقتضي عملهم البقاء ومتابعة شؤون المسلمين، لا شك أن هذا بلا ريب يشغلهم. قد يكون الواحد منهم تاجرا كما كان أبو بكر رضي الله عنه تاجرا قبل الخلافة، فإذا اشتغل بالمسلمين انشغل عن حرفته وانشغل عن كسبه وتجارته، فيعوض وهو ما يسمى بالرزق، يرزق من بيت المال مقابل بقائه وتركه عمله وبذله وقته في شؤون المسلمين. فلا يقال له اعمل مجانا، ابق قاضيا واقضي بين المسلمين واترك أهلك، لا شأن لنا بهم، أو واليا تتولى أمور المسلمين ولا شأن لنا بك، هذا لا يكون. وإنما يعطى من بيت المال ما يتناسب مع نفقته على أهله. ولهذا قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي، وشغلت بأمر المسلمين، فيأكل آل أبي بكر من هذا المال وأحترف للمسلمين فيه. وذلك أنه يشتغل للمسلمين وينظر في أمورهم ومصالحهم ومكاسبهم وأرزاقهم، فيقال: أنت قد سددت ثغرا عظيما عن المسلمين، فتبقى في الموضع الذي أنت فيه وتنظر في مصالحهم وتعطى من بيت المال مقابل عملك هذا. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، في اللفظ الآخر خدام أنفسهم، وكانوا يروحون إلى الجمعة فيكون من آثار رواحهم بعد عملهم أن يكون لهم أرواح، والأرواح هي جمع الريح، يعني أنه يكون لهم من آثار عملهم واشتغالهم بأعمالهم يكون لهم روائح، فإذا اجتمعوا في المسجد صار انبعث في المسجد روائح من كثرة وجود هؤلاء بعد عملهم، فأمروا أن يغتسلوا يوم الجمعة. ولهذا قال: فقيل لهم لو اغتسلتم، يعني أنه إذا أتى الجمعة يغتسل حتى يكون جسده نظيفا. وهكذا أيضا يؤمر أن يلبس أحسن ثيابه يوم الجمعة، وأيضا يتطيب، لأن هذا العدد الكبير إذا اجتمع وكان فيهم روائح غير مناسبة ينبعث من آثار ذلك في المسجد هذه الروائح. الشاهد قوله: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، يعني كانوا يعملون ويخدمون أنفسهم رضي الله عنهم، إلى أن أغناهم الله تعالى فيما بعد بالفتوحات والأموال الجزيلة التي يسرها لهم سبحانه وتعالى، فصاروا يخدمون. في الحديث بعده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. كسب الإنسان من عمل يده هذا أحل الطعام وأفضل ما يأكل منه الإنسان. ولهذا قال: وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده. مع أن داود قد سخر الله تعالى له تسخيرا عظيما، وكان له ملك كما قال تعالى: وشددنا له ملكه، ومع ذلك فإنه كان يحترف ويأكل من حرفته. قيل إنه كان رضي الله عنه حدادا، وكان يحرص أن يأكل من ما يعمله بيده، لأن هذا أحل الطعام، فمع كونه مستغنيا عن ذلك إلا أنه كان يحترف ليأكل من هذا الكسب الطيب. وهكذا الحديث بعده قوله عليه الصلاة والسلام: وإن نبي أن داود عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل إلا من عمل يده، يعني أنه كان يحرص على أن يكون مأكله مما يعمل. الحديث بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يحتطب أحدكم، يعني يذهب الإنسان إلى موضع الحطب فيكسر هذا الحطب ويأتي به ويبيعه، هذا خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. يذهب الإنسان، البرية مفتوحة، فيذهب إليها ويأخذ من هذا الحطب ويأتي ويبيعه، والناس يحرصون عليه في الشتاء للتدفئة وقديما أيضا كان لا يصنع الطعام إلا من خلال الحطب، ما كانت في هذه الأشياء الحديثة من الغاز ونحوها، فكان كثيرا ما يشترى الحطب، فيقول حطب موجود وأنت عندك قوة وبدن، اذهب واكسر من هذا الحطب وأتي به إلى الناس وبيعه بدلا من أن تسأل أحدا فيعطيك أو يمنعك. في حديث الزبير رضي الله عنه تقدم: لأن يأخذ أحدكم أحبله، والأحبل جمع حبل، يعني يأخذ الحبل ويذهب إلى البرية ويحطب الحطب ويلف أو يحزم هذا الحطب على ظهره ويأتي به على ظهره ويبيعه للناس، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. هذا مثال، وإلا فكل عمل، كل عمل مباح فإنه يحث العبد على أن يمتهنه وأن يرفع نفسه عن أن يسأل الناس. نعم.
أحسن الله إليك. باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، ومن طلب حقا فليطلبه في عفاف.
فليطلبه
في عفاف. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
ينبغي أن يكون هناك تساهل بين المسلمين وتسامح ولطف في حال البيع والشراء، وهكذا في حال التقاضي بأن يطلب المعنى، وإذا اقتضى يعني إذا طلب قضاء حقه يسأل بسهولة وعدم إلحاف وعدم إساءة في الألفاظ. رحم الله رجلا سمحا، إذا باع فإنه سمح، ولهذا لا يلح الإلحاح الشديد، ويكون من آثار سماحته في البيع في بعض الأحيان أن ييسر ويسهل في البيع ولا يكون طماعا. هذا الشخص الذي هو سمح إذا باع، لأن الله أكرمه بهذا الخلق الطيب، هو سمح أيضا إذا اشترى، فإذا اشترى فهو أيضا سمح، فلا يكون هناك شيء من الإلحاح والأيمان، ويكون هناك شيء من رفع الأصوات كما هو حاصل عند البيع والشراء، إما أن تناسبك السلعة فتشتري، وإما أن لا تناسبك فلا تشتري، وهكذا البيع، إما أن يناسبك فتبيع، وإما أن لا يناسبك فلا تبيع، ولكن ينبغي أن يكون هناك سماحة، سماحة في البيع، سماحة في الشراء، سماحة أيضا إذا اقتضى بأن يطلب حقه، إذا أردت قضاء حقك فإنه يكون بغير إلحاح وأصوات عالية وألفاظ نابية، وإنما يكون العبد على هذا الخلق الطيب من السماحة في شرائه وطلبه لحقه وبيعه. نعم.
أحسن الله إليك. باب من أنظر موسرا. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور أن ربعي بن حراش حدثه أن حذيفة رضي الله تعالى عنه حدثه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، فقالوا: أعملت من الخير شيئا؟ قال: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر. قال: فتجاوزوا عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو مالك عن ربعي: كنت أيسر
ويسر.
نعم يا شيخ.
ويسر.
كنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. وتابعه شعبة عن عبد الملك عن ربعي، وقال أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي: أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. وقال نعيم ابن أبي هند عن ربعي: فأقبل من الموسر وأتجاوز عن المعسر.
باب من أنظر يعني أمهل الموسر. اختلف في حد الموسر، فقال بعض أهل العلم إن الموسر هو من عنده 50 درهما أو قيمتها من الذهب، فهذا موسر، وهذا رأي أحمد رحمه الله تعالى وإسحاق. الشافعي رحمه الله يقول: لتفاوت الحال، قد يكون الشخص بالدرهم غنيا مع كسبه، وقد يكون بالألف فقيرا مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقيل إن الموسر والمعسر يرجع تحديدهما إلى العرف، فيتفاوت الحال وتتفاوت حتى البيئات. قد يكون مثلا المبلغ المالي الذي يصل مثلا إلى 1000 ريال في بلد يعد يسارا وسعة، لكن في بلد آخر لارتفاع السلع وكون المعيشة غالية لا يكون 1000 فيه إيسار في هذه الحالة، فيتفاوت الحال. باب من أنظر موسرا، هكذا أورده رحمه الله في الباب الذي بعده، باب من أنظر معسرا. والله تعالى لما ذكر المعسر قال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يلزم يجب المعسر الذي تعلم أنه معسر لا يستطيع أن يفي، لا يحل أن يضيق عليه لأنه لا حيلة له، ماذا يفعل؟ قد لا يجد بعض الأحيان قوت أبنائه، فتأتي إليه فتقول: اقضني ديني. هذا لا يمكن أن يقضيك دينك، يلزم شرعا إذا تحقق بأنه معسر يلزم شرعا أن يمهل. وهذا المعسر إذا ثبت عند القاضي أنه معسر فإنه لا يسجن ولا يضيق عليه لأنه لا حيلة له، ينظر لعل الله تعالى أن ييسر حاله فيما بعد، وإلا لا حيلة له. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا تلقت الملائكة روحه، يعني توفي، وفي بعض الروايات أنهم سألوه: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، ما أعلم، إلا أنه فيه هذا الطبع الطيب الحسن. قال: كنت آمر فتياني الخدام أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، هكذا في هذا اللفظ. في اللفظ الآخر: أيسر على الموسر، يعني عند التيسير على الموسر نفسه، أما المعسر فينظره ويمهله. في اللفظ الآخر: أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر، يعني أتجاوز المعسر ويسقط عنه ما لزمه من حق. فهذا كان من الطباع الطيبة فيه، يقول: هذا الأمر الذي أنا من الخير قد عملته. فرب العالمين سبحانه وتعالى كما في الروايات الأخرى قال: أنا أحق بذلك منك، فعفى الله تبارك وتعالى عنه. وهذا يدل على عظم شأن هذا الخلق، على أنه ينبغي أن يكون المسلم رحيما بالمسلمين ذا شفقة. وفي الحديث السابق: رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، هنا أخبر عليه الصلاة والسلام بهذه الواقعة، أن الله تعالى قد رحم هذا العبد رغم تقصيره، إلا أن الله تعالى أولى وأحق منه سبحانه وتعالى بالتيسير. ففي بعض الروايات أن الله قال: أنا أحق أو أولى بذلك منك، فأمر الله تعالى بأن يعفى عنه. وهذا كله يؤكد على المسلم أن يكون ذا أخلاق حسنة، وأن يحرص على الطباع الطيبة في أقواله وفي تصرفاته. ومن أشد من يحتاج إلى هذا من هم من أهل الضعف والمسكنة، فإنهم بحاجة إلى الرأفة والرحمة. ولهذا تقدم الدعاء العظيم الذي فيه قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفظ هذا الحديث: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، بأن يحب هؤلاء المساكين ويشفق عليهم ويرأف بهم. قد يحتاجون فيعطون مالا، قد يستقرضون مالا فيقرضون، قد يكون على الواحد منهم دين يطلب دينا فيعطون دينا، قد يعجزون عن الوفاء فينظرون، قد يعجزون عن الوفاء فيسقط عنهم الدين. ورب العالمين أولى بالعفو والغفران، فيلتمس الإنسان أسباب المغفرة في مثل هؤلاء. نعم.
باب من أنظر معسرا. حدثنا هشام ابن عمار قال: حدثنا يحيى ابن حمزة قال: حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه.
في هذا الحديث التصريح بأن الله تجاوز عنه. في الحديث السابق قال: فيتجاوزوا عنه، ذكر: كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر، قال: فيتجاوزوا عنه. في هذا كان يقول كلمة لفتيانه من خدامه وعبيده: تجاوزوا لعل الله أن يتجاوز عنا، فأكرمه الله تعالى بأن تجاوز الله عنه. كان في الدنيا يقول هذه الكلمة رجاء أن يغفر الله تعالى ويتجاوز عنه، فآتاه الكريم المنان ما هو خير له من تجاوز الدنيا بأن تجاوز عنه ما سلف منه من أخطاء. يقول السائل: هل يجوز للإنسان أن يصل رحمه ليبسط له في رزقه وكذا غيرها من الأعمال التي لها ثواب في الدنيا؟ الأصل أن يقصد بها الله لأنها عبادة من عبادات، لكن إذا ابتغاها وابتغى أن يبسط له في رزقه لا إشكال لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحرض من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ماذا يفعل، فليصل رحمه. فكيف يقال لا يجوز؟ ما يمكن أن يقال لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من أراد هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله: يا من تريد أن يبسط لك في رزقك، هذه طريقة يخبرك بها نبي الله صلى الله عليه وسلم توصلك إلى هذا، صل رحمك. لو قال أحد ما يجوز هذا، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى أمر لا يجوز؟ لكن يقال المقامات ثلاثة: المقام الأول أن يقصد بصلته لرحمه وجه الله ابتداء، هذا في المقام العالي. المقام الثاني أن يقصد وجه الله عبادة لأنه لم يصل رحمه إلا لأنه يعلم أن هذا حكم من أحكام الله، ويقول: عسى الله تعالى أن يجعل من آثار ذلك أن يبسط لنا في أرزاقنا وينسأ لنا في آثارنا، لا إشكال في هذا. لكن من قصد الحال الأول فهو بلا شك الأفضل. لكن الحال الثالث لو أنه صار يصل رحمه ليبسط له في رزقه مجردا ولا يقصد بذلك الثواب الأخروي فهذا الذي يذم. يقول: ما الضابط في التفريق بين إرادة الإنسان بعمله الدنيا والتشريك في النية المباحة؟ هل منها صلة الرحم بنية البسط الرزق؟ كما فصلنا لك المقامات ثلاثة كما ذكرنا لك. وإرادة الإنسان بعمله الدنيا بأن يقصد بهذا العمل الذي يعمله غير وجه الله، كأن يصلي لغير الله نسأل الله العافية، أو يتصدق لغير الله ونحو ذلك، أو يطيل مثلا في الصلاة ويصلي صلاته لله، لكن رأى مثلا ملكا أو عالما أو وجيها فأطال في الصلاة حتى يمدح، حتى يقال هذا من العباد، هذا لا شك لأن هذا أراد بعمله الدنيا، وإن كان أصل الصلاة أراد بها الله. وقد يريد العمل الدنيا، وقد يريد بعمله الدنيا ابتداء، كأن يتصدق على أحد لو لم يكن هناك فلان ينظر إليه لما تصدق، أو ينهى عن منكر لأنه يرى أحد يعني أهل العلم وأهل الفضل أو أهل السلطة فأراد أن يبرز ويظهر فنهى عن هذا المنكر لهذا القصد، ولو أنه مر بمنكر مماثل له أو أسوأ منه وعنده قدرة على الإنكار لما أنكر، لكنه أنكر لأجل أن يمدح، هذا معنى إرادة الإنسان بعمله الدنيا، نعوذ بالله. بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: فاسمعوا الآن الدليل الواضح البين غير المشكل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصولا إليه على الفرق بين خلق الله وبين كلام الله تعالى، ثم ساق الأحاديث في ذكر كلمات الله تعالى إلى حديث
بقية كلام ابن حبان، ونقل عن ابن حبان، نعم، عن ابن خزيمة،
نعم. ثم ساق الأحاديث في ذكر كلمات الله تعالى إلى حديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ثم قال: أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعت عالما يجيز أن يقول أعوذ بالكعبة من شر خلق الله، أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة، أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله، محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه.
هذا الموضع نفيس جدا في ابن خزيمة، وفيه فائدتان كبيرتان جدا، الفائدة الثانية أكبر بكثير من الفائدة الأولى، لأن الفائدة الأولى قالها قبل ابن خزيمة وسبقه إليها أئمة السنة أحمد بن حنبل وغيره، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات على أن القرآن غير مخلوق، ووجه ذلك أنه لو كان القرآن مخلوقا لكان معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بمخلوق، والاستعاذة بالمخلوق شرك فيلزم من ذلك معاذ الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الشرك. وهذا الحديث من أعظم ما دمغ الجهمية، هذا النوع من الاستدلال بهذا الحديث: وما كان في حكمك حديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله التامة لم يضرك شيء نحو ذلك. هذا من أشد الأحاديث دلالة على بطلان مذهب الجهمية، لأنهم يوقفون على أحد أمرين: إما أن يقولوا إن النبي وحاشا صلى الله عليه وسلم تعوذ بغير الله فوقع في الشرك، ولو قال هذا أحد لكفر مكانه، أن يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يعلم الناس التوحيد ويدلهم عليه قد وقع في الشرك، وإما أن يقول إن كلام الله غير مخلوق، لا مناص، لا يمكن أن يكون له مخرج من مثل هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعاد بكلمات الله، ولهذا قال: أفليس العلم محيطا يا ذوي الحجة، أنه غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه، يعني أن هذا أمر محال أن يستعيد النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر أمته أن تتعوذ بمخلوق، فيلزم أن يكون القرآن غير مخلوق. الفائدة الثانية وكبيرة جدا جدا لطالب العلم، وفيها أن الشرك لم يكن موجودا زمن ابن خزيمة. اسمع هذه الأسئلة، يقول: هل سمعت عالما يجيز أن يقول أعوذ بالكعبة من شر خلق الله، أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة، أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ اسمع، هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم، ما في مسلم يقول هذا الكلام، لأن الشرك الأكبر لم يكن زمان ابن خزيمة. فلهذا يقول هذا الأمر مستحيل أن يقع من مسلم، مستحيل أن يجيزه عالم. هل سمعت أحدا يجيز أن يتعوذ أحد أن يتعوذ مسلم بالصفا والمروة؟ لماذا؟ قال: لأنهما مخلوقان، فلا يدعيان لا باستعاذة ولا باستغاثة ولا بأي نوع من أنواع الدعاء. هذا المعنى. فكان رحمه الله تعالى يتحدث عن أن هذا لا يمكن أن يقع من مسلم. هل سمعتم عالما يجيز أن يقول أعوذ بالكعبة؟ لأن الكعبة مخلوقة والتعوذ نوع من العبادة. يقول: ما يمكن أن يقع هذا، أن يدعى غير الله عز وجل من قبل مسلم. ثم قال: هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله، هذا ما كان يقع. محال أن يستعيذ مسلم بشر خلق الله من شر خلقه. انظر الآن الفرق العظيم بين حال الأمة والحال زمان ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وهذا موضع نفيس جدا في ابن خزيمة، هو من أهم ما في كتاب التوحيد ومن أهم ما في كتاب الأم للشافعي رحمه الله تعالى فيما يتعلق أيضا بهذه المسألة. قوله رحمه الله تعالى لما ذكر البناء على القبور: ورأيت الولاة يهدمون ما بني، وليس المقصود بنايات كهذه البنايات الشركية القائمة، لكن بعض الناس يأتي عند القبر فيضع له ما يرى أنه نوع من أنواع العلامة، فيبتني بناية تحيط مثلا بالقبر صغيرة غير مسقوفة وغير عالية، فكان الولاة في زمن الشافعي يأمرون بهدم هذه البنايات، وإن كانت يسيرة محيطة بالقبر على سبيل التعليم له، أو بزعم الذي يصنعها أنه يريد أن يميز صاحب القبر وأن يبني عليه هذه البناية وإن لم تكن كبيرة، فكان الولاة يهدمونها. قال الشافعي رحمه الله تعالى مقرا صنيعهم وعملهم، قال: وقد رأيت الولاة في المدينة يهدمونها، والأمر كما يعني اختاروا أو كما أمروا، يعني أنه صواب. ثم قال، هذا موضع نفيس جدا في الأم بعد أن ذكر السبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم قال: ويا لحسن ما قال، ولم تؤمن الفتنة على من يأتي بعد. يقول: لماذا نمنع البناء الآن؟ لأن يمكن تأتي فتنة على من يأتون بعدنا، فرحمة الله على أئمة السنة، كأنهم يرون. يقول: نهدم هذه الأشياء اليسيرة لأن قد يكون ذلك فتنة لمن يأتي بعد فيفتتن بالقبور. وهذا يدل على أن الفتنة في زمن الشافعي غير موجودة، لأنه كان يخشى من فتنة تأتي بعد، ولو كانت الفتنة قائمة بالبناء على القبور لتحدث عن فتنة واقعة لا عن فتنة يحذر ويخاف أن تقع. ولأجل ذلك قال السويدي الشافعي رحمه الله صاحب العراق في القرن الثاني عشر رحمه الله، من خيار من ألف في التوحيد من أهل العراق في الأزمنة الأخيرة، قال: إن سبب كون أهل العلم قل كلامهم في المشركات دون المكفرات أن الشرك لم يكن واقعا ذاك الوقت. يقول فما كان مثل الإمام أحمد بحاجة إلى أن يقول لا يجوز أن يذبح أحد عند أهل القبور وأن يهتف بأسمائهم من دون الله، هذا غير موجود أصلا، وإنما وجد هذا على يد أعداء الله تعالى من الرافضة في زمن بني بويه من الروافض الذين استولوا على بغداد وصار الخليفة معهم بمثابة الاسم، أظهروا النياحة وشق الجيوب وحسر النساء عن شعورهن ومشيهن حافيات يوم عاشوراء لأنهم روافض، وبدأوا بالبنايات على القبور. فأول ما دخل الشرك في الأمة عن طريق الرافضة، ثم تغلغل عن طريق المتصوفة، ومضى على هذا أحوال كثيرة حتى صار هذا مألوفا عند الناس. وبعض قلاع الشرك الآن لها قرون للأسف الشديد في تركيا وفي الشام وفي مصر وفي غيرها. فمن رحمة الله عز وجل البالغة أن جعل دعاة التوحيد ينبهون على هذا، ودمرت قلاع الشرك الموجودة هنا في الجزيرة العربية بفضل الله عز وجل، ثم بركة دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهاج الناس وصاحوا يمنة ويسرة في ذاك الوقت بأن هذا يهدم ما بني على الصالحين، ونحو ذلك مع صراحة الأحاديث الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد وفي المعاجم والموطآت كلها بحرمة هذا الفعل، لكن ألفه الناس. فولله الحمد استبانت الأمور لكثير من إخواننا ولله الحمد في الأرض، وعلموا أن هذا لا يجوز ولا يحل مع أن الناس درجوا عليه. ولهذا من مناقب الشيخ محمد بن عبد الوهاب الكبيرة جدا التي رفع الله تعالى بها ذكره هدمه لهذه القباب وتحذيره الأمة منها، فإن هذه أعظم من الربا وأعظم من الزنا وأعظم من الخمور، لأنها السبب الكبير الذي نشر الشرك في الأمة، والشرك أعظم من الكبائر. ولهذا هذا الكلام من ابن خزيمة الآن يتحدث أنه لا يمكن أن يوجد مسلم، هل يوجد مسلم يتعوذ بشر بهؤلاء المخلوقين من الصفا والمروة؟ محال. شوف لاحظ كيف محال أن يوجد مسلم يستعيذ بخلق الله من شر خلقه، وذلك لأن الدين والتوحيد صاف ذلك الوقت. ومن غربة الدين أن يتحول الحال هذا التحول الشديد إلى أن يكون التوحيد هو الغريب وأن يكون الشرك هو السائد، لكن صاحب الحق مستمر عليه. غضب الناس أمرضوا ويجهر به. لكن لاحظ الفرق العظيم بين كلام ابن خزيمة وبين وضع المسلمين فيما بعد. فكل هذا يؤكد على طالب العلم أن يأخذ الأمور بالأدلة الشرعية، لا أن يأخذها بحسب المألوف بحسب ما وجد عليه آباؤه وأسلافه، فإنه قد يكون آباؤه وأسلافه على غير صواب، وإنما يأخذ الأمور من السنة. فهذا موضع نفيس ينبغي على طالب العلم أن يسجله ويهتم به. وكهكذا الموضع الثاني الذي نبهنا عليه في كلام الأم، كلام الشافعي في الأم رحمه الله، فإنهم لم يكن في زمنهم شرك، ولهذا كما قلنا أيضا من كلام السويدي رحمه الله أنهم ما كانوا يتكلمون يحرم أن يقول إنسان يا أبا حنيفة أغثني، يحرم إنسان أن يقول يا شافعي أغثني، هذا غير موجود، هذا غير وارد أصلا في وقتهم وغير واقع. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم أن الكذبة كذبوا أن الشافعي رحمه الله تعالى كان إذا أتاه حاجة ألمت به ذهب إلى قبر أبي حنيفة فدعا، فقال رحمه الله هذا كذب معلوم كذبه بالاضطرار، فإنه لم يكن زمن الشافعي قبر ينتاب أصلا، لا قبر أبي حنيفة ولا غيره. يقول في تلك الأزمنة الطيبة السليمة الطاهرة ما كانت هذه المسائل موجودة، فهؤلاء افتروا على الشافعي أنه كان يذهب عند قبر أبي حنيفة يدعو الله، لأن مكان أبي حنيفة مكان فاضل وتستجاب فيه الدعوات. قال هذا معلوم الكذب بالاضطرار، هذا ما وقع بتاتا في المسلمين، وإنما وقع زمن بني بويه كما قلنا، وهم من الرافضة، هم أول من أدخل الشر على المسلمين. نعم
شاء الله. ثم ساق بحثا طويلا فليراجع منه. وقال أبو معاوية بن خازم الضرير رحمه الله الكلام فيه بدعة وضلالة، ما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون ولا الصالحون رحمهم الله تعالى، يعني قول القرآن مخلوق. وذكر عند أبي نعيم هو الفضل بن دكين من يقول القرآن مخلوق، فقال والله والله ما سمعت بشيء من هذا حتى خرج ذاك الخبيث جهم. وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول ذكره، ولو أردنا استيعابه لطال الفصل. وقد تكرر نقل الإجماع منهم على إثبات ما أثبت الله عز وجل لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابة فمن بعدهم، ونفي التكييف عنها، لا سيما في مسألة العلو، وفي هذه المسألة مسألة القرآن وتكليم الله تعالى موسى، لأنها أول ما جحده الزنادقة قبحهم الله تعالى. وفي ذكر من سمينا كفاية ومن لم نسم منهم أضعاف ذلك،
يعني هؤلاء الذين سموا بتكفير من قال القرآن مخلوق، يقول في ذكرهم كفاية. أما الذين لم نذكر فلا شك أنهم أضعاف، لا شك أنهم كثر كثر. الذين أفتوا بأن من قال إن القرآن مخلوق كافر فهم كثر، وقد أوردهم اللالكائي رحمه الله تعالى وسرد أسماءهم وزادوا على 500. وقال في آخر ما ذكر: ولو ذهبنا نتتبع أسماء من ورد هذا عنهم لبلغوا الألوف. فالذين كفروا من قال إن القرآن مخلوق هو محل إجماع أهل السنة. وأبو الفضل أبو نعيم الفضل بن دكير رحمه الله تعالى لما جاء كتاب المأمون الجائر بإلزام الناس بأن يقولوا بهذه المقالة الخبيثة رحمه الله، قال أبو نعيم رحمه الله تعالى، وقال للوزير وأخذ زره وقطعه، زر ثوبه، وقال: رقبتي أهون من زري، يعني أنا مستعد أن تقطع رقبتي ولا أقول هذه الكلمة. رأيت زري هذا الآن؟ أنا قطعته لأنه هين علي. حدثني 800 فقط أبو نعيم أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. فيروي أبو نعيم وحده عن 800 من أهل العلم أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. فهذا محل إجماع عند أهل العلم لا يتشككون فيه، فهي مقولة كفرية مردية لا يعني أخبث منها في موضوع القرآن، وإنما قال بها هؤلاء المجرمون من الجهمية لما تسلطوا بالخلافة زمن المأمون وزمن المعتصم وزمن الواثق، حتى أزاح الله شرهم على زمن المتوكل رحمه الله تعالى. نعم.
ولم يختلف منهم اثنان في أن القرآن كلام الله تعالى ليس بمخلوق، من الله بدأ وإليه يعود، وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن ومنعوا الصلاة خلفه، وأفتوا بضرب عنقه وبتحريم ميراثه على المسلمين، وحرموا ذبيحته وجزموا بأنها ذبيحة مرتد لا تحل للمسلمين. فانظر أيها المنصف أقوالهم، ثم اعرضها على نصوص الكتاب والسنة، هل تجدهم حادوا عنها قيد شبر، أو قدموا عليها قول أحد من الناس كائنا من كان؟ حاشا وكلا ومعاذ الله، بل بها اقتدوا ومنها تضلعوا وبنورها استضاءوا وإياها اتبعوا، فهداهم الله بذلك لما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. هذا مقال المؤمنين جميعهم وعصابة التوحيد أعلام الهدى، الكاشفين عوار كل مشبه، والقامعين لكل من قد ألحد. زن قولهم بالوحي وانظر هل ترى ميلا لهم عما إليه أرشدا، حاشاهم عن أن يميلوا خطوة عما إليه الله إياهم هدى، بل أثبتوا لله ما قد أثبتت آي الكتاب وكل نص أسند، ومن النفاة تبرأوا وكذاك من قول الممثل إذ تغالى واعتدى، جعلوا إمامهم الكتاب وسنة المختار، يا طوبى لمن به مهتدى. ولذاك أعلى الله جل منارهم، والملحدون بناءهم قد هددا، وأتم نورهم الإله وغيرهم في ظلمة إذ لم يكن به مقتدى، يا رب ألحقنا بهم واجعل لنا نورا نميز به الضلال من الهدى.
اللهم آمين.
وقضى السلف الصالح رحمهم الله.
بارك الله. بارك الله. اليوم سنحاول نختصر بعض الشيء. اليوم هذا هو آخر يوم في درس الصباح، وغدا إن شاء الله تعالى سيكون عندنا درس بعد المغرب، وتختم الدروس إن شاء الله هذا الفصل، ونستأنف بحول الله تعالى الفصل القادم. نعم.
بسم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اصبر وإن كان عبدا حبشيا. وقد أجمعت العلماء من أهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر وإعطاؤهم الخراج والصدقات والأعشار جائز، والصلاة في المساجد العظام التي بنوها، والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها، والبيع والشراء وسائر التجارة والزراعة والصناع كلها في كل عصر ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة. لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر إذا كان ما يأتيه هو على هذا هو على حكم الكتاب والسنة، كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعًا يخالف الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام، والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم، والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدًا حبشيًا إلا في معصية الله عز وجل، فليس لمخلوق فيها طاعة. ثم بعد ذلك اعتقاد الديانة بالنصيحة.
بارك الله فيكم. عند هذه تحدث هنا رحمه الله تعالى عن أمر الفتنة والكف عنها والقعود. القعود عكس النهوض والنشاط في الفتنة، الواجب هو الكف وعدم الإقدام. والقعود عن الشيء دلالة على عدم النشاط والذهاب إليه، هذا هو المتعين في أمر الفتن، وأن لا ينشط الإنسان فيها وإن كثر دعاتها وإن كانت ذات بهرج ولها زخارف ولها دعاة ومن يبررونها، يقول كف عنها واقعد ولا تشترك مع أحد من أطراف الفتنة مهما كثروا. ثم قال: ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا. كثيرا ما يكون أمر الفتن مقارن لأمر الخروج بالسيف على الأئمة، فليس لأحد أن يخرج بالسيف، مقصود السلاح أيا كان نوع السلاح، ليس لأحد أن يخرج على الأئمة، والمراد بالأئمة الحكام، ليس له أن يخرج عليهم. وإن ظلموا يعني إن تعدوا، وظلمهم سواء أكان بمنعهم للحقوق وعدم إيفائهم الناس ما أوجب الله تعالى عليهم من الأموال التي هي أمانات عندهم، أو بتعيينهم من لا يستحق التعيين، ومن ظلمهم أيضا التعدي على الناس بأن يسجنوا من لا يجوز سجنه، وأن يأخذوا مال من لا يجوز أخذ ماله، أو أن يضعوا على الناس ما لا يحل أن يضعوه عليهم في أموالهم مما فيه تعسير على الناس. يقول: مهما فعلوا من مثل هذه الأمور فإنك لا تخرج عليهم بالسيف. وقال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة: يا سويد، لعل الحياة بك تطول، فإن أمر عليك أمير فإن ظلمك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أرادك على أمر في دينك فقل رقبتي دون ديني. يقول: إن ظلمك في خاصة نفسك أنت فاصبر، وإن حرمك من ما لا يجوز أن تحرم منه من حقوقك فاصبر، وإن أرادك على أمر فيه منقصة في دينك بأن يأمرك بأمر محرم ويقول أطعني فقل دمي دون ديني. قال: دمي دون ديني، يعني حتى لو أقتل فأنا سأصبر حتى أقتل، لكن ديني لن أطيعك ولن أكون منفذا لما حرم الله تعالى علي، وإلا فالأصل أني سامع مطيع، لكن إذا أردت أن تبلغ طاعتك أن أعصي الله لأجلك فلا وإن سفكت دمي، هذا المعنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، يعني اسمع لهم وأطع وإن كان الذي ولوه عليك عبدا حبشيا. فلما جاء رضي الله عنه إلى الربذة وإذا بالوالي فيها عبد حبشي، فلما رأى أبا ذر قال تقدم للصلاة يا أبا ذر، لأنه يعلم مقداره. فأبى أبو ذر وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم وإن كان عبدا حبشيا، وصلى خلف العبد. ثم قال رحمه الله: وقد أجمعت العلماء، الإجماع دليل من أدلة أهل السنة المنضبطة التي يتلقون منها الحق الإجماع، والمقصود به إجماع السلف، فهو الذي ينضبط كما ذكر شيخ الإسلام الكتاب والسنة والإجماع. إجماع السلف هذه هي الأدلة والأصول التي يعرف منها الحق، أنهم لا يمكن أن يجتمعوا على باطل. قال: وقد أجمعت العلماء من أهل العلم والفقه والنساك والعباد والزهاد منذ أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا، يعني ما يخرج عن هذا الإجماع أحد، أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي مع كل أمير بر وفاجر، يعني أنك تصلي خلفهم قد يكون فاجرا. ومن أعظم فجور الحكام الظلم، وأشد ظلمهم الظلم بالتعدي في الدماء، فإن شأن الدماء عظيم، ومع ذلك يصلى خلفهم وتصلى هذه الصلوات العظام وتؤدى هذه الشعائر الجليلة، كما بين شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم أن السبب في أدائها أنها لو لم تؤدى خلفهم لانقطعت هذه الفرائض، تنقطع الجمعة وتنقطع صلاة العيدين وينقطع الحج وينقطع الغزو، إذا كان الإنسان يقول هذا الأمير فيه فجور وفيه طغيان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصلون لكم، كما في البخاري، يعني هؤلاء الأئمة يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، ولهذا يصلى خلفهم حتى وإن كان الواحد منهم عليه ما عليه من المآخذ في دينه، من فسقه في خاصة نفسه أو تعديه أو ظلمه، وظلمه وسفكه للدماء أشد من ظلمه من فسقه الخاص بنفسه، فإنه إذا كان مشتملا على ظلم خاص به فهذه معصية غير متعدية، أما سفكه للدماء فهذا أشد، ومع ذلك فإنه صلى خلفهم. وصلى ابن عمر رضي الله عنهما خلف الحجاج، وصلى أنس رضي الله عنه خلف الحجاج، ولما جاء أهل العراق إلى أنس وشكوا إليه ما يلقون من الحجاج قال رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتيكم زمان إلا الذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، والحديث البخاري. فهذا هو الأصل، الأصل أن علماء السنة يأمرون بالصبر وينهون عن النهوض والنشاط في الفتنة، وإن سموا بالمخذلين وإن سموا بعلماء السلاطين فإن أهل السنة رحمة الله تعالى عليهم، كما قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. أهل السنة لا تستخفهم هذه العبارات، لا يستخفهم لا السلاطين ولا أعداء السلاطين، فأهل السلاطين فأهل السلطة لا يستخفونهم بإغراءاتهم ولا يكترثون بمناصبهم وأعطياتهم، وهدفهم أن يثبتوا على المنهج الحق حتى يرضوا الله عز وجل رب السلاطين ورب الملوك سبحانه وتعالى، وأن يلقوا الله تعالى راضيا عنهم، فلا يكترثون بأمر الإغراء من السلاطين، ولا يكترثون بمن هم أعداء وخصوم للسلاطين، إذا سمعوهم يأمرون بالصبر وعدم الخروج عن الجماعة، سموهم بعلماء السلاطين وأنهم ما هم إلا مداهنون. لا يكترث العالم الذي يريد وجه الله عز وجل بهؤلاء ولا بهؤلاء، لأن الله تعالى أخذ على أهل العلم العهد العظيم أن يبينوا للناس الحق وألا يكتموه، فإذا أبانوا الحق وأظهروه ولم يرق للسلاطين أو لمن يخالفون السلاطين فإن أهل العلم يكترثون. المقصود أن يتبين الحق، فإذا تبين فهذه هي المهمة الكبرى لأهل العلم، فأما كون الناس يرضون عليهم فإن رضا الناس غاية لن تدرك، والمقصود رضا الرب سبحانه وتعالى، فإذا التمس العبد رضا الله سبحانه وتعالى ولو بسخط الناس فإن الله تعالى يرضى عنه ويرضي عنه الناس، كما هو حاصل في من ثبتوا من علماء السنة وأبوا أن يشجعوا على هذه الفتن والبلايا التي جنت الأمة فيها، جنت الأمة منها في قرون مضت المر والعلقم، وجنت في 5 سنين الماضية أضعاف أضعاف ما كنا نسمع من خطورة الفرقة وترك الجماعة، وجعل الله تعالى ذلك علامة دالة على عظم ورسوخ منهج أهل السنة والجماعة، وأن الذي به حفظ الدنيا والدين معا هو منهج أهل السنة والجماعة، لا منهج المتهورين من الخوارج ولا منهج أيضا المداهنين الذين يزينون الباطل للسلاطين. فأهل السنة والله الحمد على منهج قويم سائرون عليه، يأخذه خلفهم عن سلفهم مبتغين وجه الله عز وجل. ولهذا أجمعوا على أن الأمر المتعلق بنقص السلطان من فسقه في خاصة نفسه أو تعديه على الناس لا يعني أن تترك فرائض الله لأجل ظلمه أو فسقه، فتصلى الجمعة خلفه ويصلى العيدان خلفه ويحج معه ويغزى معه، ونص على أنه يعمل هذا حتى لو كان الأمير فاجرا، أما البر فواضح لكن الكلام في الفاجر. وهكذا يعطون الخراج وهو ما يؤخذ على الأرض من الحقوق والصدقات يعني من الزكوات والأعشار التي تؤخذ أيضا، والخراج والعشر تؤخذ على إما على الأرض نفسها من جهة الخراج أو الأعشار التي تؤخذ على من يكونون يتاجرون بالأموال من غير المسلمين، وهكذا الزكوات من زكاة المسلمين، كل هذا يدفع إلى السلاطين وتبرأ ذمة المسلم بذلك. قال والصلاة في المساجد العظام التي بنوها، يعني ما يأتي إنسان يقول هذا الحاكم فاسق وبنى مسجدا فلا أصلي فيه، هذا ابتداع وقلة فقه وقلة معرفة. بيوت لله عز وجل بنيت مؤسسة موجهة إلى القبلة تصلى فيها الصلاة على النهج الذي أراد الله، بانها لا شأن لك به، ظلمه وفسقه هذا أمر آخر خارج أمر المساجد، فلا تدخل المساجد في نزاعك معه. وهكذا القناطر والجسور التي عقدوها، قد يبلغ بعض الناس شيء من التكلف يقول هذا الظالم بنى جسرا أنا لن أركب هذا الجسر وسأتكلف عن المشي بعيدا عن هذا الجسر، هذا كله من التكلف والتنطع الذي ما أنزل الله به من سلطان، فما بنوه من الجسور أو بنوه من المساجد فإنه ينتفع به بحسبه. وهكذا الصنائع كلها في عصر، في كل عصر ما يقال والله العمل الآن ما يصلح له، العمل أو الزراعة كيف نعمل في زمن حاكم ظالم، هذه عقول أناس لا تفقه العلم، ولا معنى ذلك أن تتعطل مصالح الأمة في دينها ودنياها لو أخذ بمثل هذه الأقوال. ثم قال رحمه الله لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ظلم ظالم ولا جور جائر، هم يظلمون وعلى غير السنة وأنت تمضي على السنة، فظلمهم عليهم ولزومك للسنة لك. وهكذا ذكر هذا المثال يقول إذا كان ما يأتيه على حكم الكتاب والسنة، ثم ذكر هذا المثال البديع قال كما أن الحاكم الظالم إذا مضيت على هدي الله تعالى في صلاتك وحجك وصدقاتك وغزوك لا يضرك ظلمه، قال مثل ما أنه في زمن الإمام العادل إذا جاء أحد وباع بيعا باطلا وخالف به الكتاب والسنة فإن ذلك يضر البائع ولا ينفعه عدل الوالي العادل، فكذلك أنت إذا وجد الوالي الظالم وسرت على الكتاب والسنة فإنه لا يضرك ظلمه، كما أن ذاك الذي باع بيعا محرما زمن الإمام العادل لم ينفعه عدل الإمام، فعدل الإمام وظلم الإمام مما سيلقى به الله تعالى، وأنت سر على النهج الذي خطه لك الشرع. ثم قال والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم، يعني أن هذا كله مما يقرره أهل السنة لاستخلاص الحقوق، فلا يمكن الوصول إلى هذه الحقوق إلا بذلك وإلا ضاعت هذه الحقوق. أو قيل للناس هؤلاء عندهم شرط وعندهم معاصي لله عز وجل، خذوا الحقوق بأيديكم، أحد أمرين، إما أن يقال للناس كفوا وإذا ظلمك جارك وتعدى عليك ونهبك فاصبر لأن الوالي ظالم لا ترفع الأمر إليه، هذا غير صحيح ستضيع الحقوق، أو يقال هو وال ظالم فإذا أعطاك مظلمة فردها أنت، مما يؤدي إلى الفوضى. ولهذا قال إنه يحاكم إلى قضاتهم، لكن لو حكموا بالباطل فإن الحكم الباطل لا يعمل به، لكن إذا قضوا بأن هذا الظالم المتعدي يسجن ويؤدب وتؤخذ الحقوق وترد إلى من أخذها منه، هذا حق، هذا في ذاته حق. فلو لم يعمل بمثل هذا لانقطعت حقوق الناس وتضررت مصالحهم. ثم قال: والسمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبدا حبشيا، يعني قد يؤمرون أحدا في بلد أو يضعونه وزيرا أو يضعونه عامل صدقة، يقول يسمع له ويطاع ولو كان عبدا حبشيا إلا في معصية الله فليس لمخلوق فيها طاعة. هذا الضابط الأكبر في الطاعة. الضابط الأكبر في الطاعة ألا تكون في معصية، فإذا كانت في معصية ردت الأوامر على من أصدروها مهما كانوا، ولا يسمع لأحد بتاتا ولا يطاع في الباطل. فلا الابن يسمع لأبيه، ولا الزوجة تسمع لزوجها، ولا العبد يسمع لسيده، ولا الرعية تسمع لرعاتها إذا كان الأمر بمعصية الله عز وجل. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق البتة مهما كان هذا المخلوق، وما عظم من شأن ما أوجب الله عليه، كأن تقول الأم قد أوجب الله تعالى عليك طاعتي، أو الأب، أو أن يقول الحاكم الله تعالى أمركم بأن تطيعوني، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول هذه الطاعة كلها بقيت، ونحن لم نطيعكم إلا طاعة لله عز وجل. فإذا أمرتم بما هو معصية الله فإنا لا نطيعكم. لكن ها هنا أمر في غاية الأهمية نبه عليه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وأن رد معصية الأمر الذي هم معصيتهم عليهم لا يعني رد بقية أوامرهم الصحيحة. يعني لا تتوصل بأمر باطل رددته عليهم إلى أن تقول هؤلاء أمروني بباطل فلا أسمع ولا أطيع، لا، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود أن لا يسمع ولا يطاع في الأمر الذي هو معصية، كما قال عمر رضي الله عنه لسويد بن غفلة: وإن أرادك على أمر قل إن حرمك فاصبر، وإن ظلمك فاصبر، وإن أرادك على أمر فيه منقصة لدينك فقل دمي دون ديني، يعني لن أطيعك بهذا حتى لو قتلتني، لكن بقية أوامره السليمة التي ليس فيها مخالفة لله عز وجل يطاع فيها. كما أن الأب لو أمر ابنه أن يشتري له خمرا يقول الابن لا لن أشتري لك وإن غضبت، ثم إذا أمره أن يدني له مثلا كأسا من ماء أو حليب يقول لا أنت أمرت بذاك فتسقط طاعتك، لا، ليس هذا مقصودا، وإنما يرد الأمر الذي فيه معصية. أما بقية الأوامر فإذا ما كانت مخالفة للشرع فإنها يعمل بها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة في ذلك الأمر، أما إذا أمر بما لا معصية فيه فإنه يسمع ويطيع، وبذلك ينتظم للناس مصالح دينهم ودنياهم. وإذا فرطوا وعبثوا انقلب الحال إلى ما هو أسوأ ما يكون، على أسوأ ما يكون مما حصل ويحصل ويستمر ممن يأبون الانصياع على مثل هذه النصوص ويرون أنها من الخور والجبن. نقول لكم سلف طالح قال هذا الكلام قبلكم: يا ويلكم إن حشرتم معهم وهم أعداء الله من المعتزلة. أشد من حمل على أهل السنة في هذا الباب المعتزلة، سخروا بأهل السنة واستخفوا بأحاديثهم كما يسخر الآن ويستخف بأحاديث السمع والطاعة. نقول أول من بادر بهذا هم الخوارج قطعا، ثم المعتزلة، وصنفوا فيه المصنفات، لأن المعتزلة خوارج في جانب الولاية وفي جانب السمع والطاعة، وسخروا بهم، وهم أعداء الله الذين تقدم أنهم يقولون بأن القرآن مخلوق ونحو العبارات الفاسدة التي مضى شرحها. فالمعلوم عن أهل السنة كما ذكر بإجماعهم من أول هذه الأمة هو السمع والطاعة للحكام في المعروف، فإذا أمروك بمعصية فرد أمرهم عليهم ولا تسمع ولا تطع، لكن لا تكن كأهل الجاهلية الأولى، كما قال صلى الله عليه وسلم: مات ميتة جاهلية لا يسمع ولا يطيع. هذا هو وضع أهل الجاهلية، لا يسمعون ولا يطيعون، ولهذا كانت الأمور في وقتهم فوضى. المؤمن وسط، لا يسمع ويطيع في المعصية ويردها عليهم، ولا يبرر الباطل ولا يدافع عنه، الباطل باطل صدر من حاكم أو من غير حاكم، لا تدافع عنه ولا تزينه، الباطل باطل، وفي الوقت نفسه لا تكن فوضويا خارجيا كحال أهل الجاهلية تأمر الناس بالانفلات ما الحاصل الذي حصل للأمة؟ ما الذي وقع للأمة فقط في هذه السنيات الأخيرة؟ الله يعلم كم من عرض انتهك، وكم من مال سلب، وكم من دم سفك بالباطل، وكم من بلدان دمرت، وكم من شعوب شردت لأجل مخالفة ما أوجب الله تعالى من الصبر على جورهم. لأن المعروف المعتاد في الحكام في كثير منهم هو الجور والظلم، ينبغي أن يعرف هذا. ولهذا جاءت النصوص بالحث على الصبر لعلم علام الغيوب بما سيقع، لكن ما يفقه، ما يفقه مثل هذه الحقائق العظام. ولهذا إذا استجليت التاريخ، تاريخ الأمة، ونظرت إلى الحكام العدول وإذا بهم قلة يحصون إحصاء، وهذا هو السر في كثرة النصوص الموجبة للصبر لعلم الله تعالى بكثرة من يظلمون وكثرة من يعتدون. قال صلى الله عليه وسلم: إنهم ستكون خلفاء فتكثر. قالوا: فما تأمرون؟ قال: فو ببيعة الأول، يعني أوفوا ببيعة الأول، فالأول فإن الله سائلهم عما استرعاهم، يعني أدوا الذي من جهتكم. والأحاديث هذا كثيرة جدا، فعلى المسلم أن يترك هواه ويترك عنه العنجهيات ومن يظهرون بمظهر الأبطال وأنهم هم الذين سيستردون الحقوق وهم أول من يهرب إذا جاءت النكبات على الأمة. فنسأل الله تعالى أن يرد الأمة إليه ردا جميلا، وأن يرحم ضعفها ويتولى أمرها ويمسكها بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم في سائر أمورها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.